الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: أقسام العباد في سفرهم إلى ربهم عز وجل. وتكلم الإمام حول قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وتكلم الإمام عن معاني هذه الأصناف الثلاثة: السابق والمقتصد والظالم لنفسه. ثم شرع في ذكر أقوال أهل العلم في هؤلاء الثلاثة: الظالم والمقتصد والسابق، هل هم جميعا من أهل الجنة أم لا؟ وقفنا عند هذا الحد. قال الإمام: وقد اختلف في قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، الآية، ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، أو يختص بالقسمين الآخرين وهما المقتصد والسابق دون الظالم؟ على قولين. كلمة على قولين أي من أهل العلم من قال يرجع إلى الأصناف الثلاثة وهم جميعا في الجنة، ومعنى قولنا هم جميعا في الجنة أي باعتبار المآل، يعني مآلهم في النهاية الجنة إن شاء الله. وهذا لا يتعارض مع أن بعضهم يدخل الجنة ابتداء، ولكن العبرة بالمآل. أم أن يرجع إلى الصنفين المقتصد والسابق؟ فمن أهل العلم من قال كذلك، ومن أهل العلم من قال ذلك. هيبدأ الإمام يذكر الأدلة ويحرر القول في المسألة. وكما قلنا دائما وأبدا لا يسعون الخروج عن سلفنا الصالح في أي قول ولا في أي مسألة، لأن السلف رحمة الله عليهم ما حادوا عن الدليل عن عمد، وكما ذكرنا من خالف الدليل منهم فعن غير قصد. فلابد أن تكون أقوالنا تابعة لأقوالهم، وإلا هو الانحراف. قال: فذهب الطائفة أي من أهل العلم إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة، وهذا يروى عن ابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال أبو إسحاق السبيعي: أما الذي سمعت مذ 60 سنة فكلهم ناج. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلب بن دينار، حدثنا عقبة بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كما لا يخفى عليكم، والحاجات دي دايما أنبه عليها من باب التذكرة ومن باب تنمية المعلومة. كما تعلمون أن تفسير القرآن إما أن يكون بالقرآن، وإما أن يكون بسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بالقول المنسوب إلى الصحابي أو التابعي، وهذا الذي يسمى التفسير بالأثري. فقالت لي: يا بني، كل هؤلاء من أهل الجنة أو كل هؤلاء في الجنة. فأما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة والرزق. وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به. وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، قالت فجعلت نفسها معنا. وهذا منها رضي الله عنها على سبيل التواضع وهضم حق النفس وعدم الاغترار، وإلا فهي زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما ثبت هذا عن عمار بن ياسر وغيره من الصحابة. وقال ابن مسعود هذه الأمة يوم القيامة أثلاث، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا إيه ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. اكتب هذا عندك، هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني أخونا هنا بيسأل عنده إشكال، يقول هل المقتصد يقتصر على الفرض ولم يفعل السنة، هل يضل أم لا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. أشكل على أخينا أكرمه الله كلمة سنتي، ظن أن السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم سنتي باصطلاح الأصوليين، وهذا خطأ، لأن السنة هنا بمنزلة الفرائض في الدين. معي أخي الفضل، لأن إذا ترك المستحب ليس فيه ضلال كما قال شيخ الإسلام، ومستحب من تركه فاته علو الدرجات. فانتبه لمعنى اللفظ في سياق الحديث. وقال ابن مسعود هذه الأمة يوم القيامة أثلاث، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة. اكتب عندك، والمراد بالحساب اليسير العرض، والمراد بالحساب اليسير هو العرض، أي تعرض على العبد الذنوب فقط ثم يغفرها الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش في الحساب عذب. المراد هنا الحساب اليسير العرض. إيه معنى العرض؟ تعرض عليه الذنوب فيقر بها ثم يغفرها الله عز وجل. وثلث يجيئون بذنوب عظام، فيقول الله عز وجل ما هؤلاء وهو أعلم بهم، فتقول الملائكة هم مذنبون إلا أنهم لم يشركوا، فيقول الله عز وجل أدخلوهم في سعة رحمتي. طبعا كما تعلمون نصوص الشريعة يكمل بعضها بعضا، فقوله هنا أي قول ابن مسعود رضي الله عنه إلا أنهم لم يشركوا، هذا الكلام ليس له مفهوم مخالف. طب هب أنهم كفروا فعلوا ناقضا من نواقض الإسلام ولم يتوبوا يدخلون في أهل الشرك عياذا بالله. وقال كعب تحكت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم، أي تحكت مناكبهم حينما دخلوا الجنة وتفاضلوا بأعمالهم أي في منازلهم في الجنة. وقال الحسن السابق من رجحت حسناته، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته، والظالم من خفت موازينه. واحتجت هذه الفرقة، أي فرقة يا سالم؟ أي فرقة؟ لأنك سرحت. أيوة اختار. ها؟ أي فرقة يا ولدي؟ الفرقة الأولى من أهل العلم الذين قالوا أن الثلاثة في الجنة. واحتجت هذه الفرقة بأنه سبحانه وتعالى سمى الكل مصطفين في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ضمير تعود على الايه؟ المصطفين. وأخبر أنه اصطفاهم من جملة العباد، ومحال أن يكون الكافر والمشرك من المصطفين، لأن الاصطفاء هو الاختيار وهو افتعال من صفوة الشيء وهو خيار. فعلم أن هؤلاء الأصناف الثلاثة صفوة الخلق، وبعضهم خير من بعض، فسابقهم مصطفى عليهم، ثم مقتصدهم مصطفى على ظالمهم، ثم ظالمهم مصطفى على الكافر والمشرك. هنا جزئية، وهي دايما عود نفسك وأنت تقرأ في الترجيح بين قولين أو بين طائفتين، ألا تتعدل بالحكم وأنت تروى. فإذا قرأت قولا ورسخ في قلبك قناعة كافية أنه الحق، ولم تقف على القول الثاني بأدلته، اعلم أنك لست على شيء في العلم. واضح يا اخوانا؟ ده تعدل منك وده خطأ. لو حصل عندك قناعة اعلم أن مداركك في العلم ناقصة، وإن قلنا معدومة لن نبعد، لأن ده اللي بيحصل كتير. وفي بعض الأحيان يترتب على ذلك إن الأخ وهو يقرأ ويقتنع بقول ما يقترب من القول الثاني، وده خطأ منك. زي بالضبط كده يسمع لقول شيخ في المسألة ويصم آذانه عن القول الآخر وعن الشيوخ الأخر، تؤخذ عليك، وده تعصب وانت مش واخد بالك. لا، لابد أن تتسع مداركك ويتسع أفقك حتى تستوعب وتكون في الطريق كما ينبغي. واضح يا اخوانا الامور دي؟ رجائي الحاجات دي ما تعديش عليك. وايضا حاول جاهدا اي ملحوظه دونها، ولا تستكثر ولا تركن الى ذاكرتك، فقد ركنت الى من يخونك. دون على طول. يقول واحتجت أيضا بآثار روتها تؤيد ما ذهبت إليه، فمنها ما رواه سليمان الشاذقوني حدثنا حسين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال كلهم في الجنة. كلهم في الجنة يا شيخ طلبة باعتبار المآل أم باعتبار الدخول ابتداءا؟ ما المراد بالمآل؟ أحسنت. طيب. ومنها ما رواه الطبراني حدثنا أحمد بن حماد بن زعبة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن أحمد بن حازم المعافري عن صالح مولى التوأمة عن أبي الدرداء قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فقال أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا. ما معنى حسابا يسيرا؟ ما معنى حسابا يسيرا يا ولدي؟ العرض. ما معنى العرض؟ ما انت سمعت من علاء وعلاء ما بيعرفش حاجة. أحسنت يا ولدي، نسأل الله أن يجعلنا وإياك منهم وبرحمته من السابقين. وأما الظالم فيحبس في طول المحبس ثم يتجاوز الله عنه. في ورقة أبو خالد جت من عند النساء، هذا الله يجزاك بخير. ومنها ما رواه زكريا الساجي عن الحسن بن علي الواسطي عن أبي سعد الخزاعي عن الحسن بن سالم عن سعد بن طريف عن أبي هاشم الطائي قال: قدمت المدينة فدخلت مسجدها فجلست إلى سارية. ما معنى سارية؟ طيب الحمد لله صار مشكلة علي فقلت ما أتأكد يعني. السؤال يقول: العرض من العرض وهو عرض الذنوب وإقرار العبد بها ثم المغفرة. السؤال: هل هذه الذنوب التي تاب منها العبد أم ماذا؟ لا، التي تاب منها العبد لا يأتي لها ذكر قط، خلاص كأنها ما فعلت. أما هذه ذنوب فعلها العبد ولم يتب منها، مفهوم يا خالد؟ يقول: فدخلت مسجدها فجلست إلى سرية، فجاء حذيفة فقال: لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: يبعث الله تبارك وتعالى هذه الأمة أو كما قال ثلاثة أصناف، وذلك في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الآية، فالسابق بالخيرات يدخل الجنة بلا حساب، والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا، والظالم لنفسه يدخل الجنة برحمة الله عز وجل. ومنها ما رواه الطبراني عن محمد ابن إسحاق ابن راهوية: حدثنا أبي حدثنا جرير عن الأعمش عن رجل سماه عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه الآية، قال: السابق بالخيرات والمقتصد يدخلان الجنة بغير حساب، والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة. ومنها ما رواه ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى قوله: سابق بالخيرات، قال: فأما السابق فيدخلون الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالمون فيحاسبون فيصيبهم عناء وكرب، ثم يدخلون الجنة ثم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ومنها ما رواه الحميدي حدثنا سفيان حدثنا طعمة ابن عمرو الجعفري عن رجل قال أبو الدرداء لرجل: ألا أحدثك بحديث أخصك به؟ لم أحدث به أحدا. الأصل في العلم يا أخوان النشر أم الكتمان؟ نشر، ده الأصل، ولكن إذا استدعى المقام أن تكتم فاكتم، وإن أشكل عليك فسل من هو أعلم منك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قال: جنات عدن، قال: دخلوا الجنة جميعا. واحتجت أيضا بالآيات والأحاديث، واحتجت أيضا، احتج فعل وتأتي الفاعل، أين الفاعل يا شيخ؟ نعم، أي طائفة تقصد؟ أحسنت، يعني اعذروني أنا بسأل دايما على عود الضمائر، أريد أن يكون الذهن حاضر حتى لا تختلط عليك الأمور وتخطأ في الفهم. يقول: واحتجت أيضا بأن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي، فإن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم في حق النفس باتباع شهواتها وإيثارها على طاعة ربها، وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم، وظلم في حق الرب بالشرك به، فظلم النفس إنما هو بالمعاصي. وقد تواترت النصوص بأن العصاة من الموحدين مآلهم إلى الجنة في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقال الطائفة، أي من أهل العلم، هو القول الثاني: بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون الظالم لنفسه، فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق، والظالم لنفسه هنا الكافر، والمقتصد المؤمن العاصي، والسابق المؤمن التقي. يبقى إذا نظرت في حقيقة الأمر هو هنا لا مشح في الاصطلاح، لأنه هو جعل المقتصد كافر. طب ما خلاص جعل الظالم لنفسه كافر، ما الموضوع منتهي. يبقى الكافر فعلا الذي مات على الكفر عيادا بالله ولم يتب منه وأقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة، هذا لا خلاف فيه بأنه مخلد أبد آبدين في النار عيادا بالله. وهذا يروى عن عكرمة والحسن وقتادة، وهو اختيار جماعة من المفسرين منهم صاحب الكشاف ومنذر بن سعيد في تفسيره والروماني وغيره، قالوا هذه الآيات متناولة لجميع أقسام الخلق شقيهم وسعيدهم، وهي نظير آية وكنتم أزواجا ثلاثة. ما معنى أزواجا؟ أصنافا، أصنافا. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. قالوا فأصحاب الميمنة هم المقتصدون، وأصحاب المشأمة هم الظالمون لأنفسهم أي الكفار، والسابقون هم السابقون بالخيرات. قالوا ولم يصطف الله من خلقه ظالما لنفسه، يبقى ظالم هنا بمعنى إيه؟ كافر. بل المصطفون من عباده هم صفوته وخياره، والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار العباد بل شرارهم، فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين ويتناولهم فعل الاصطفاء. قالوا وأيضا فصفوة الله هم أحباء، والله لا يحب الظالمين فلا يكونون مصطفين. قالوا ولأن الظالم لنفسه وإن كان ممن أورث الكتاب فهو بتركه العمل بما فيه قد ظلم نفسه. أسأل سؤال كده بناء على قول هذه الطائفة حتى تتضح الأمور، فهو بتركه العمل، الألف واللام في العمل هنا للاستغراق والعموم أم لغير ذلك؟ أحسنتم، يبقى ترك العمل كله، لم يعمل خير ومع ذلك يحفظ القرآن، هذا إن وجد يعني. والله سبحانه وتعالى إنما اصطفى من عباده من أورثه كتابه ليعمل بما فيه، فأما من نبذه وراء ظهره فليس من المصطفين من عباده، يبقى نبذه أي كله، لم يعمل به قط، لم يحل شيئا من حلاله ولم يحرم شيئا من حرامه، بل على المضادة. قالوا ولأن الاصطفاء افتعال من صفوة الشيء وهو خلاصته ولبه وأصله اصطفى، فأبدلت الطاء طاء لوقوعها بعد الصاد كالاصطباح والاصطلام ونحوه، والظالم لنفسه ليس صفوة العباد ولا خلاصتهم ولا لبهم فلا يكون مصطفى. قالوا ولأن الله سبحانه وتعالى سلم على المصطفين من عباده، قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وهذا يقتضي سلامتهم من كل شر ومن كل عذاب، والظالم لنفسه غير سالم من هذا ولا هذا فكيف يكون من المصطفين. كل الأدلة اللي سبقت ديت بالفهم، فهم بعض النصوص وفهم القواعد العامة للشريعة. قال وأيضا فطريقة القرآن أن الوعد المطلق بالثواب إنما يكون للمتقين لا للظالمين، كقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فأين الظالم لنفسه هنا وقوله أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. والقرآن مملوء من هذا ولم يجيء فيه موضع واحد بإطلاق الوعد بالثواب للظالم لنفسه أصلا. كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة فيه الكفر والشرك والظلم والفسق والخمسة والنفاق، معتقدهم أن هذه الأنواع الخمسة تنقسم لكم قسم؟ قسمين العقيدة يا أخوانا، قسمين، مخرج عن الملة ولا يخرج عن الملة. ومن اختل في هذا المعتقد فليس من أهل السنة بل هو من الخوارج. قالوا وأيضا فلم يجيء في القرآن ذكر الظالم لنفسه إلا في معرض الوعيد للوعد، كقوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وقوله وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقوله لا ينال عهد الظالمين. وقوله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا حاشا، وهو الذي قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. يبقى إذا رسخ هذا المعتقد في قلب العبد يستحيل أن يختل عنده عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر أبدا. لما؟ ما هو عنده عقيدة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلمه، فكون أنه كتب علينا الشقاء والسعادة قبل أن يخلقنا لا يتعارض مع التكليف ومع الأمر والنهي إن الله لا يظلم الناس شيئا. قالوا وأيضا فالظالم لنفسه هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئته. والقرآن كله يدل على خسارته وأنه غير ناجح، كقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقوله وأما من خفت موازينه فكيف يذكر وعده بجناته وكرمته للظالمين أنفسهم الخفيفة موازينه. قالوا وأيضا قالوا اللهم مين؟ الفرقة الثانية من أهل العلم الذين قالوا إن الوعد بالجنة يرجع إلى السابق وإلى مين؟ المقتصد. وأيضا فقوله تعالى جنات عدن يدخلونها مرفوع لأنه بدل من قوله ذلك هو الفضل الكبير، وهو بدل نكر من معرفة قوله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. وحسن وقوعه مجيء النكر موصوفة لتخصصها بالوصف وقربها من المعرفة، ومعلوم أن المبدل منه هو الفضل الكبير مختص بالسابقين بالخيرات، والمعنى أن سبقهم بالخيرات بإذنه هو الفضل الكبير، وهو جنات عدن يدخلونها وجعل السبق بالخيرات نفس الجنات لأنه سببها وموجبها. قالوا وأيضا فإنه وصف حليتهم فيها بأنها أساوى من ذهب والألوى، وهذه جنات السابقين لا جنات المقتصدين، فإن جنات الفردوس أربع كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبر الكبرياء على وجهه في جنات عدن. ومعلوم أن الجنتين الذهبيتين أعلى وأفضل من الفضيتين، فإذا كانت الجنتان الذهبيتان للظالمين لأنفسهم فمن يسكن الجنتين الفضيتين، فعلم أن هذه الجنات المذكورة لا تتناول الظالمين لأنفسهم. قالوا وأيضا فإن أقرب المذكورات إلى ضمير الداخلين هم السابقون بالخيرات، فوجب اختصاصهم بالدخول إلى الجنات المذكورة. قالوا وفي اختصاصهم بعد ذكر الأقسام بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من طريقة القرآن، إذ يصرح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناتهم، وبذكر عقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينه، ويسكت عن القسم الذي فيه شائبتان وله مادتان. هذه طريقة القرآن كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وقوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا كثير في القرآن. قال وفي السكوت عن شأن صاحب الشائبتين تحذير عظيم وتخويف له، فإن أمره مرجأ إلى الله وليس له عليه ضمان ولا له عنده وعد، فليحذر كل الحذر وليبادر بالتوبة النصوح التي تلحقه بالمضمون لهم النجاة والفلاح. قالوا وأيضا فمن المحال أن يقع على أحد من المصطفين اسم الظلم مطلقا، وإنما يقع اسم الظلم مطلقا على الكافر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا والظالم لا ولي له فلا يكون من المؤمنين. قالوا أيضا فمن تدبر الآيات وتأمل سياقها وجدها قد استوعبت جميع أقسام الخلق ودلت على مراتبهم في الجزاء، فذكر سبحانه فيها أن الناس نوعان ظالم ومحسن، ثم قسم المحسن إلى قسمين مقتصد وسابق، ثم ذكر جزاء المحسن فلما فرغ منه ذكر جزاء الظالم، فقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. وقد قال تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فذكر أنواع العباد وجزاءهم. وقالوا وأيضا فهذه طريقة القرآن في ذكر أصناف الخلق الثلاثة كما ذكرهم في سورة الواقعة والمطففين وسورة الإنسان. فأما سورة الواقعة فذكرهم في أولها وفي آخرها، فقال في أولها وكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فأصحاب المشأمة هم الظالمون، وأما أصحاب اليمين فقسمان أبرار وهم أصحاب الميمنة، وسابقون وهم المقربون. وقال في آخرها فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. فذكر حالهم في القيامة الكبرى في أول السورة، ثم ذكر حالهم في القيامة الصغرى في البرزخ في آخر السورة، ولهذا قدم قبلهم ذكر الموت. أسأل ولهذا قدم قبلهم، هاي الضمير ترجع لي يا عبد الله فضل مش مركز لأنك عمال تقلب في الكتاب وأنا بصلك وما فيش فايدة. بتقلب في الكتاب ليه غير الصفحة اللي احنا بنقرأ فيها؟ هذا خطأ يا أخواننا، خطأ كبير مني. يعني تبص عشان نشوف هنخلص امتى؟ ما احنا في طاعة، نحن في طاعة، ما الداعي أن تترك الورقة التي نقرأ فيها وتنتقل لغيرها؟ هذا خيانة لنفسك. يقول فذكر حالهم في القيامة الكبرى في أول السورة، ثم ذكر حالهم في القيامة الصغرى في البرزخ في آخر السورة، ولهذا قدم قبله ذكر الموت أي قبل ذكر حالهم في القيامة الصغرى. فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم قال فأما إن كان من المقربين إلى آخر. وأما في أولها فذكر أقسام الخلق عقب قوله إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة، إذا ردت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. وأما صورة الإنسان فقال تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، فهؤلاء الظالمون أصحاب المشأمة. ثم قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفور، فهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين. ثم قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فهؤلاء المقربون السابقون، ولهذا خصهم بالإضافة إليه وأخبر أنهم يشربون بتلك العين صرفا محضا وأنها تمزج للأبرار مزجا، كما قال تعالى في سورة المطففين في شراب الأبرار ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقرب. وقال عينا يشرب بها المقربون ولم يقل منها، إشعارا بأن ريهم بالعين نفسها خالصة لا بها وبغيرها، فضمن يشرب معنى يروي فعدي بالباء، وهذا ألطف مأخذا وأحسن معنى من أن تجعل الباء بمعنى من، ولكن يشرب الفعل بمعنى فعل آخر فيعد تعديته. وهذه طريقة الحذاق من النحاة، وهي طريقة سيبويه وأئمته وأئمة أصحابه. وقال في الأبرار من كأس كان مزاجها كافورا، لأن شرب المقربين لما كان أكمل استعير له الباء الدل على شرب الري بالعين خاصة خالصة، ودلالة القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بها البشر. نعم. وقال تعالى في سورة المطففين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، فهؤلاء الظالمون أصحاب الشمال. ثم قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، فهؤلاء الأبرار المقتصدون. وأخبر أن المقربين يشهدون كتابهم أو يكتب بحضرتهم ومشهدهم، لا يغيبون عنه اعتناء به وإظهارا لكرامة صاحبه ومنزلته عند ربه. ثم ذكر سبحانه نعيم الأبرار ومجالسهم ونظرهم إلى ربهم وظهور نظرة النعيم في وجوههم. ثم ذكر شربهم فقال يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، والتسنيم أعلى أشربة الجنة. فأخبر سبحانه أنه أن مزاج شراب الأبرار من التسنيم، وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج، ولهذا قال عينا يشرب بها المقربون، كما قال في سورة الإنسان سواء، قال ابن عباس وغيره يشرب بها المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا، وهذا لأن الجزاء وفاق العمل. فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله، الإخلاص، لا تجعل في عملك لله شيئا لأحد غير الله، وجاهد نفسك لأن الإخلاص عزيز، ولكن يحتاج إلى مجاهدة ومتابعة. وبعيد وبزيد تاني، إن وصلت إلى الإخلاص في أعمالك واطمأننت فلا تأمن لقلبك، ما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلب، فلا تأمن. يعني إيه مجاهدة؟ حتى تلقى الله، هي دي عيشتنا يا عم، هي دي عيشتنا، ليس لنا عيش غيره. مجاهدة مع النفس، مع الشيطان، مع المبتدعة، مع أعدائنا حتى نلقى الله. قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول: فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص شرابهم، وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم، فمن أخلص أخلص شرابه، ومن مزج مزج شرابه، والجزاء من جنس العمل. فيا لاهيا في غمرة الجهل والهوى، صريعا على فرش الردى يتقلب. تأمل هداك الله ما ثم وانتبه، فهذا شراب القوم حقا يركب. وتركيبه في هذه الدار إن يفد فليس له بعد المنية مطلب. فيا عجبا من معرض عن حياته وعن حظه العالي، ويلهو ويلعب. ولو علم المحروم أي بضاعة أضاع لأمس قلبه يتلهب. فإن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أصعب. بل سوف يدري حين ينكشف الغطى، ويصبح مسلوبا ينوح ويندب. ويعجب ممن باع شيئا بدون ما يساوي بلا علم وأمرك أعجب. لأنك قد بعت الحياة وطيبها بلذة حلم عن قليل ستذهب. فهل عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم والحكم يغلب. تصد وتنأى عن حبيبك دائما، فأين عن الأحباب ويحك تذهب. ستعلم يوم الحشر أي تجارة أضعت إذا تلك الموازين تنصب. من باب التنبيه بس، والله لنفسي إذا رق قلبك لهذه الأبيات الجميلة ولم يرق للقرآن فاعلم أنك على خطر. عشان نواجه أنفسنا بالحقيقة المرة. الأبيات طيبة، وممكن البعض ينفعل ويحفظه ويسمعها الناس. لا 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 لا، ديت علامة مش كويسة خالص، أن يتأثر القلب تأثرا بشيء أكثر مما يتأثر بالقرآن. فعشان كده لاحظ ديت في نفسك، وابدأ بقى شوف هنعمل إيه. قالوا: فهكذا هذه الآيات التي في صورة الملائكة اللي هي فاطر، ذكر فيها الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه وهو من أصحاب الشمال، وذكر المقتصد وهو من أصحاب اليمين، وذكر السابقين وهم المقربون. قالوا: وليس في الآية اللي هي ثم أورثنا، وليس في الآية المقصود بالآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ما يدل على اختصاص الكتاب بالقرآن والمصطفين بهذه الأمة. يبقى أصبح هنا تعميم بقى، زي بالضبط ثم يخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. من النار، والنار فيها كل الخلائق. طب كيف تجزم بيقين أنهم من الأمة؟ جبتها منين؟ لأن هنا ما عندناش قرينة تقول أن الذي يخرجهم الله عز وجل لم يعملوا خيرا قط. ما عندنا قرينة في الحديث تدل على أنهم من الأمة المحمدية، ما عندنا، ولكن من النار وفيها كل الخلائق وكل الأمم وكل الطوائف. طب من أين جزمت؟ فأصبح دليلك محتمل. فكيف تبني عليه حكما؟ مفهوم يا رجالة؟ أأمل ذلك. وليس في الآية أي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ما يدل على اختصاص الكتاب بالقرآن والمصطفين بهذه الأمة، بل الكتاب اسم جنس للكتب التي أنزلها على رسله، فإنه أورثها المصطفين من عباده من كل أمة، وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هم الذين أورثوه أولا ثم أورثه المصطفون من أممهم بعدهم. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فأخبر أنه إنما يكون هدى وذكرى لمن له لب عقل به الكتاب وعمل بما فيه، يبقى عقل إيه؟ صريح. والعامل بما فيه هو الذي أورثه الله علمه. وتأمل قوله تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. كيف حذف الفاعل هنا؟ اكتب عندك ويحذف الفاعل في أربع حالات في لغة العرب. ويحذف الفاعل في أربع حالات في لغة العرب: للعلم به، للعلم به، وللجهل به، وللخوف منه، وللخوف عليه. ويحذف الفاعل، يعني الجملة الفاعل محذوف، لما لم تذكره؟ قال لك الأربع حالات: أول شيء للجهل به، لا أعلم من الذي فعل. طيب وللعلم به، يبقى أنا بخاطب أخانا طلبة بأنه فعل كذا وهو عارف. ده تعامل يا شيخ طلب وانت عارف من اللي اتعامل، يبقى هنا حذفناه، ها، للعلم به. يبقى للجهل به وللعلم به وللخوف منه، لو اتكلمت يقطع لسانك، خايف منه. الامر الثاني، ها، وللخوف عليه، بتقولش الحق، لو عرفوا يموتوه اسكت معايا اخويا. دي لغه العرب، ها، مفهوم يا مشايخ لحد ده؟ كتبت يا امير؟ كتبت ايه؟ الفضل.
الأول العلم، الثاني الخوف منه، الرابع الخوف عليه.
أحسنت يا ولد. طيب يقول كيف حذف الفاعل هنا وبنى الفعل للمفعول لما كان في معرض الذم لهم ونفي العلم عنهم، ولما كان في سياق ذكر نعمه وألائه، ذكر نعمه وألائه ومننه عليهم، قال: وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ونظيره هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ومن ذلك قوله تعالى، كل ذي أدلة ساقها الفريق الثاني من أهل العلم على أن عود الضمير جنات عدن يدخلونها عائد إلى المقتصد وإلى من السابق، أما الظالم وهو الكافر لا يعود إليه هذا الوعد. ومن ذلك قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف. كلمة خلف يا أخوانا يأتي ذكرها إما بفتح اللام وإما بسكون اللام، فإن جاءت بفتح اللام فهو مدح، وإن جاءت بسكون اللام فهو ذم. كتبت يا مصطفى؟ مكتوب عندك؟ طيب يعني أنا عمال أقول اللي قلته ما عادش فيها منفعة، من عارف؟ من عارف قرأته قبل كده، ولكن لعلي نسيتها في المرة الأولى، فكذا يحاسبنا رب عن علم كتمته. كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ويقال: جعلك الله خير خلف لخير سلف، بالفتح. يقول: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. أماني كاذبة، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه. فإنه لما كان الكلام في سياق ذمهم على اتباعهم شهواتهم وإيثارهم العرض الفاني على حظهم من الآخرة وتماديهم في ذلك، لم ينسب التوريث إليه بل نسبه إلى المحل، فقال: ورثوا الكتاب، ولم يقل أورثناهم الكتاب. وقد ذكرت نظير هذا في قوله: آتيناهم الكتاب، إنه للمذ أوتوا الكتاب، إما في سياق الذم وإما منقسم في كتاب التحفة المكية اللي هو يا أخوانا كتاب بدائع الفوائد، كتابها عندك لو بكتش مكتوبة في الهامش. لا لحظة واحدة، الله بالك، لا خطأ مني. التحفة المكية في بيان الملة الإبراهيمية، وقد تكلم المؤلف في هذا الموضوع في بدائع الفوائد، ولكنه أحال هناك في بيان الفرق الذين أتيناهم الكتاب على كتاب الفوائد المكي. والمقصود أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده أولا وآخرا. قالوا اللي هم مين؟ مين عبد الله؟ قالوا أي الفرقة الثانية من أهل العلم. وأما قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، لا يرجع إلى المصطفى، بل إما أن يكون الكلام قد تم عند قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يبقى هنا الكلام تم خلاص، الله أورث الكتاب، والألف واللام في الكتاب اسم جنس، أي كل الكتب الذين اصطفاهم ربنا من عباده، وهم ابتداء الأنبياء ثم الذين ساروا على منهجهم وعلى طريقتهم. وهنا الكلام خلص، يعني أصبح جملة مفيدة. بدأ بعد ذلك فقال: فمنهم، عند قولين، ثم استأنف جملة أخرى ذكر فيها أقسام العباد، وأن منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق، ويكون الكلام جملتين مستقلتين. أخي المسلم، إن وجدت عندك بحبوحة من الوقت فاقرأ في لغة العربي على قدر استطاعتك، اقرأ، وبالذات في البلاغة، لأن هي دي مشكلتنا كلنا. لذلك يصعب على الكثير منا أن يقرأ في مفاتيح الغيب للرازي، صعب عليك جدا، او في الكشاف للزمخشري، او في التحرير والتنوير لابن عاشور، ويصعب صعوبه بالغه في روح المعاني للالوسي، بالغه. ليه؟ لان من ذكرت اهتم اهتمام كبير جدا باللغه، وهو ده الاصل. احنا قلنا القران بلغه العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم بلغة العرب، لكي أستوعب كلامهم كما أريد مني شرعا لابد أن أقف. زي بالضبط كده: اتقوا الله ويعلمكم الله، جملتين مستقلتين، ليست شرط وجواب شرط. ومن هنا يخطئ الكثير، يقول لك اتق ربك يعلمك الله، يقوم سايب الجمع وماشي، رايح فين؟ هتق الله وسينزل علي العلم نزولا. هذا من الخلط، دي جملة ودي جملة تانية، فيش بينهم رابط. لو كان بينهم رابط لقال اتقوا الله يعلمكم بسكون الميم، حتى تكون جواب شرط مجزوم. لا، ما حصلش. يقول: ويكون الكلام جملتين مستقلتين، بيّن في إحداهما أنه أورث كتابه من اصطفاه من عباده. بين في إحداهما اللي هي إن هي شيخ رجب، أعمل فوق يا رجال، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، دي جملة واحدة. بين في إحداهما أنه أورث كتابه من اصطفاه من عباده، وبين في الأخرى اللي هي إيه هربيطي، ليه يا حسام؟ اللي هي ايه ولدي، فمنهم ظالم لنفسه. انت قلت لي يا اخوان اوقف الدرس ماشي. وبين في الاخرى ان من عباده ظالم ومقتصد وسابق، واما ان يكون المعنى تقسيم المرسل اليهم بالنسبه الى قبول الكتاب. المرسل اليه اللي هم مين؟ المكلفين من الانس والجن، وان منهم من لم يقبله وهو الظالم لنفسه، ومنهم من قبله مقتصدا فيه، ومنهم من قبله سابقا بالخيرات باذن ربه. قالوا: والذي يدل على هذا الوجه أنه سبحانه ذكر إرساله في كل أمة نذيرا ممن تقدم هذه الأمة، فقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طب ما في عندنا آيات ما أتانا من نذير، واخبرك، وعندنا آيات ما أنذر آباؤه. طب إزاي هنا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ العلماء قالوا الأمر هين، أي ما أرسلنا إليهم نذير ولا بشير، أي منهم، أي من أنفسهم، بل جاءهم من غيره وأقام عليهم الحجة. وديت من الآيات التي تشكل على بعض عند دراسة العذر بالجهل، خذوا بالكم منها كويس. يبقى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذا هو الأصل، لا يعذب الله عز وجل إلا بعد النظارة. طيب ما أتانا من نذير، أي من أنفسي، ولكن جاءكم من غيركم وأقام عليكم الحدة فليس لكم عذر. طيب أعد تاني. قالوا: وأما قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه، لا يرجع إلى المصطفين، بل إما أن يكون الكلام قد تم عند قوله من عبادنا، ثم استأنف جملة أخرى ذكر فيها أقسام العباد، وأن منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق، ويكون الكلام جملتين مستقلتين، بيّن في إحداهما أنه أورث كتابه من اصطفاه من عباده، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وبيّن في الأخرى أن من عباده ظالم ومقتصد وسابق، فمنهم مقتصد، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وإما أن يكون المعنى تقسيم المرسل إليهم بالنسبة إلى قبول الكتاب. بالنسبة إلى قبول الكتاب، الكتاب هنا اسم جنس ولا القرآن؟ ها؟ واضحة؟ طيب. وأن منهم من لم يقبله وهو الظالم لنفسه، ومنهم من قبله مقتصدا فيه، ومنهم من قبله سابقا بالخيرات بإذن ربه. قالوا: والذي يدل على هذا الوجه أنه سبحانه ذكر إرسالهم في كل أمة نذيرا ممن تقدم هذه الأمة، فقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم ذكر أن رسلهم جاءتهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. بالزبر أي الكتاب المزبور أي المكتوب. فالبينات الآيات الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم، والزبر الكتب وحدها زبور بمعنى مزبور أي مكتوب. والكتاب المنير من باب عطف الخص على العمل لتميزه عن المسمى العام بفضيلة وشرف امتاز بها واختص بها عن غيره، وهو كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة، وكعطف أولي العزم على النبيين من قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والكتاب المنير هاهنا هو التوراة والإنجيل. ثم ذكر إهلاك المكذبين لكتابه ورسله، فقال: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثم ذكر التالين لكتابه وهم المتبعون له العاملون بشرائعه، فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، إلى قوله غفور شكور. ثم ذكر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. ثم ذكر الكتاب الذي خص به خاتم أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. والذي أوحينا إليك من الكتاب، الألف واللام هنا للعهد أم لبيان الجنس؟ لإيه؟ إيه معنى العهد؟
أي شيء معلوم،
معلوم اللي هو القرآن، زي بالضبط إيه؟ ويضرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ويضرأ عنها العذاب. أنا كل ما يحضرني مثال بما نحن فيه أذكره لأن بكثرة الأمثلة يتضح الأمر. ويضرأ عنها العذاب ذهب الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد أن العذاب هنا حد الزنا سواء كان رجما أم جلدا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ليس عذاب الزنا بل التعذير وهو الحبس. حتى تقر بالزنا أو تلاعب وقوله مرجوح بل ضعيف. لما؟ لأن العذاب الألف واللام في العذاب هنا للعهد. واضح يا أخوانا؟ معهود كما قال تعالى إذ هما في الغار. الألف واللام هنا للعهد وليس لبيان الجنس ولا الاستغراق. طيب تأدب يا أحمد شوية الغلط منك يا ولدي. تفضل ايش خلطه؟ نعم الميثاق اللي هو العهد من الله عز وجل على إفراده بالعبادة وتبليغ دعوته. معايا؟ يقول ثم ذكر الكتاب الذي خص به خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم فقال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم ذكر سبحانه من أورثهم سبحانه الكتاب بعد أولئك وأنه اصطفاهم لتوريث الكتاب إذ رده المكذبون ولم يقبلوا توريثهم. قالوا وأما قولكم كف الخطاب لمن يا شيخ رجب اللي هم مين؟ على الثلاثة. أحسن. يبقى الطائفة الأولى من أهل العلم الذين قالوا بأن الاصطفاء يعود على الأصناف الثلاثة. وأما قولكم أن الاصطفاء افتعال من الصفوة وهي الخيار وهي إنما تكون في السعداء فهذا بعينه حجة لنا في أن الظالم لنفسه ليس ممن اصطفاه الله من عباده وقد تقدم تقييم. قالوا وأما الآثار التي رويتموها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكلها ضعيفة الأسانيد أو منقطعة لا تثبت كيف وهي معارضة بآثار مثلها أو أقوى منها. قال ابن مردوية في تفسير حدثنا الحسن بن عبيد الله ابن الحسن. يبقى كل ما سبق تقريره بعبارة عن إيه؟ استنباط من نصوص الآية. علشان كده دايما الفهم يا أخوانا عطاء من الله للعبد. واخد بالك بما سلكه العبد من وسائل لتحصيل آليات الفهم. عشان كده من الكلام الماتع للشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كنت أقرأ في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير. يقول وأسجد لله وأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فيفتح علي ربي من فيوضاتي. مع أن كل اللي احنا أخذناه من فهم الآية ومن الدلائل والقرائن من القرآن ما خرجش عن لغة العرب. يبقى بناء على ذلك لما تجد تباين بين أهل العلم في فهم نص أربع على نفسك ولا تتعدل وتتكلم في المخالف لك الذي لم يقل بقولك. احنا امتى نقول الكلام ده غلط؟ لو خرج عن لغة العرب، لو خالف، لو قال ان اليد اذا قطعت عن الاضافة تكون بمعنى كذا ويخالف اللغة. لا، هنا تخالف وينكر عليك ولا كرام. ولكن الرجل ما حاد عن أساليب العربية قيد أنمول خلاص أقصى ما يمكن. يا أخواني الآية فيها قولين معتبرين لأهل العلم ولا تعارض بينهم. أيضا ودي مهمة جدا إذا ورد النص في تفسير الآية لا نعدل عنه. أبدا. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى لا نعدل عن كونها العصر، مع أن كثير من أهل التفسير باللغة قال لك لا ده ممكن تكون كذا ممكن تكون كذا. طيب من عندي نص علشان كده، لعلكم تذكرون في منهج التلقي والاستدلال لما قلنا معرفة لغة العرب، وقلنا اللي هي في 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 أصول فهم النص، يومها قلنا إن نحن نحتاج للغة العرب للوقوف على معنى اللفظ إن أشكل علينا. كويس. طب لو جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك المعنى المراد، أروح للغة العرب أعمل لها إيه؟ ما عادش لها لازمة عندي. ده أنا ذهبت إليها وشفت القواميس حتى أقف على معنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل رسوله إلى آخره. المقصود هنا آمنوا بالله يعني إيه؟ معناها إيه؟ هل هي التصديق قبل لغة العرب؟ قال لك لا، ولا تشغل بالك بلغة العرب بقى، ده النص الشرعي جاء قول وعمل. ودي الزلة اللي يقع فيها كثير، يبدأ يقتصر على النص الوارد بما دل عليه من معنى ويترك التفسير الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان اللفظ المفسر يشمل النص بدلالة العموم. زي إيه؟ معايا شيخ علاء ولا معايا؟ طيب زي إيه يا شيخ؟ الحديث في مسلم إن أعطيناك الكوثر، قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال نهر أعطانيه ربي في الجنة. ابن مسعود قال لك لا، الكوثر الخير الكثير، تعرض أبدا، فالنهر الكوثر من الخير الكثير الذي أعطاه ربنا لنبيه. ويرد رجعوا وقرأناه شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام تيمية، لما قرأنا عليكم شيخ شرح الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. معايا مشايخ؟ طيب يقول وأما الآثار المروية التي رويتموها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلها ضعيفة الأسانيد أو منقطعة لا تثبت، كيف وهي معارضة بآثار مثلها أو أقوى منها. طيب أقف عند هذا الحد ونكمل هذا المبحث إن شاء الله في اللقاء القادم، ولو أدى أن نعيد من الأول حتى نتقن هذه المسألة ونستوعبها. وأهم من إتقانها وأهم من استيعابها أن يقف كل واحد منا من أي الأصناف هو، بس ده أهم شيء في الموضوع. جزاكم الله خير، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.